بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى في رسالة لطيفة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، واسمها أحكام الأضحية والذكاة. أحكام الأضحية والذكاة، والذكاة بمعنى الذبح، وسيأتي. اخترنا هذه الرسالة لمكانة الشيخ رحمه الله في الفقه والعلم والإمامة في الدين، ولأنها كما قلنا رسالة لطيفة، وهناك رسالة في الأضحية لشيخنا يحيى حفظه الله اسمها التجرية في أحكام الأضحية، ولعلنا نقرأها إن شاء الله تعالى في سنة قادمة، لأنها تحتاج إلى أن نبكر بقراءتها قليلا. أما هذه الرسالة ونحن في هذه الليلة التي هي إما أن تكون أولى ليالي العشر، وإما أن تكون متممة الثلاثين على ما يعلن في أماكن رصد الأهلة. أحد عنده شيء؟ هل هي أولى ليالي العشر أو متممة الثلاثين؟ طيب، يأتيك بالأخبار وإن لم تزودي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في ليلة الأحد من عام 1447، ما بقي على هذه السنة إلا شهر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أي موافقة للفظ الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة، قرنها الله تعالى بالصلاة. أين قرنت بالصلاة؟ في أي آية؟ فصل لربك وانحر. وأيضا قل إن صلاتي ونسكي. قال: وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذه الرسالة في بيان كثير من أحكامها، وأتبعت ذلك بالكلام على الذكاء وشروطها وآدابها في بعض ماذا؟ في بعض المواقع بدل الذكاء مكتوب الزكاة. أحكام الأضحية والزكاة هي الذكاء بالذال وليست الزكاة بالزاي. والسبب أن الذي كتب لم ينتبه، ولفظة الزكاة أشهر من لفظة الذكاء، والتذكية هي ذبح ذبيحة، فظنها الزكاة، وزاد في ذلك أنه كتبت الذكاء بخط الذال فيه تشبه الزاي. قال: وأتبعت ذلك بالكلام عن الذكاة وشروطها وآدابها. قلنا: ما معنى الذكاة؟ الذبح. قال: وقد رتبتها على 10 فصول. الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في وقت الأضحية، الفصل الثالث في جنس ما يضحى به، وعمن يجزئ. الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية. الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. الفصل السابع فيما يؤكل منها وما يفرق. هكذا الفصل الثامن والفصل التاسع في الذكاة وشروطها. الفصل العاشر في آداب الذكاة وكروهاتها. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه قريب مجيب. أي هذه في ماذا؟ بارك الله فيكم، في ملخص، في ملخص هذا الكتاب، في ملخص هذا الكتاب. الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية. الفصل التاسع في الذكاة وشروطها. الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها. إذن الفصلان الأخيران في الذكاة والثمانية في الأضحية. قال رحمه الله: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. إذن الأضحية ذبح، ويكون الذبح من بهيمة الأنعام، ووقته أيام الأضحى، وسيأتي مزيدا لذلك. سببه بسبب العيد، الحكمة منه تقربا إلى الله عز وجل. قال: وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فأما كتاب الله فقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا الأضحية والذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله وتقربا إليه ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو عام فيها وفي غيرها من الأمم، بدليل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا مما اتفقت عليه الشرائع في أصله، لأنه إنما يكون تقربا إلى الله عز وجل، فهو في معنى التوحيد. ولهذا قال بعدها: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذا داخل في معنى التوحيد، وهو الذبح لله عز وجل تقربا إليه. لهذا كان في جميع الأمم. وهذه الآية تدل على أن ذبح تقربا إلى الله تعالى مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة، لأن ما أمر الله عز وجل به الأمم كلها والناس كلهم يدل على هذا، على أنه مصلحة وعبادة في كل زمان ومكان وأمة، كالتوحيد وأمات العبادات ومكارم الأخلاق والنهي عن سفاسف الأمور وما يتضرر به الناس. هذا مصلحة في كل زمان ومكان، ولهذا تؤمر به كل الأمم وتنهى عن ما تنهى عنه كل الأمم. قال: وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والتقرير. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا دليل على أن ذبح النسك من سنة المسلمين، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا. هذا قول أو فعل؟ فعل. فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها. هذا أمر وقول، فإذا فعل وقول. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده. هذا ما هو؟ فعل. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وسيأتي شرح لهذا الحديث في موضعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وقال حسن. وفي الصحيحين، هذا فعل، وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. هذا قول أمر. قوله قال هذا لفظ مسلم. وعن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وأما إجماع المسلمين، وأيضا من الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الناس بالذبح أقرهم على ذبحهم، أقرهم على ذبحهم. قال وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية، ولفظة مشروعية لا تدل على أنه واجب أو مستحب، وإنما تدل على أنه مطلوب. وأما الوجوب والاستحباب فهو أخص من المشروعية. يقال تحية المسجد مشروعة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذا سؤال أخص من الأول. أخص معناه أدق، ويحتاج إلى جواب محدد. وأما مشروعية فهو كلام عام، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب. فإجماع المسلمين على المشروعية لأنهم أجمعوا على وفق الأدلة السابقة. قال في المغني أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وجاء في فتح الباري الأول كتاب حنبلي، والثاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، مؤلفه حنبلي أم شافعي أم مالكي أم حنفي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أو فتح الباري شرح صحيح البخاري، مؤلفه من أي المذاهب هو؟ من يجيب؟ شافعي. من يقول ما عنده غير هذا؟ شافعي، حنبلي وشافعي. أحسنت. فتح الباري شرح صحيح البخاري كتابان، كتاب لابن رجب هذا حنبلي، والموجود في أيدي الناس ليس بكامل، موجود لكن نحو كتاب الجنائز فقط، وهو كتاب نفيس جدا فيه فوائد غزيرة جدا جدا، وفيه طرح وكذلك أيضا يعني غزارة في الفوائد تفوق الحافظ ابن حجر، لكنه ليس بكامل إلى كتاب الجنائز، موجود منه في بعض الطبعات 5 مجلدات إلى كتاب الجنائز. فلو كان وجد كاملا تاما، هذا إذا تمه المصنف، إذا تمه ابن رجب، لكان أنفس من شرح الحافظ ابن حجر، ولكن لم يوجد منه إلا هذه الأجزاء، فلذلك كان شرح الحافظ ابن حجر هو المعتمد لأنه مكتمل، ولأنه أيضا يغني في الباب، ويأتي بالفائدة وزيادة. والثاني فتح الباري لابن حجر الشافعي، الحافظ بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. قال إذن نوع لأجل هذا. قال وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. قال وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي أم سنة مؤكدة، على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. المالكية في المشهور عنهم مع الجمهور أنها على الاستحباب، والرواية المشهورة أيضا في مذهب أحمد أنه على الاستحباب، ومذهب الشافعي أنها على الاستحباب. مذهب أبي حنيفة ومذهب الأوزاعي والليث على الوجوب. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، أي ترك الأضحية للقادر يكره. نص الإمام أحمد أي نص عليه وقطع به في الإقناع من كتب الحنابلة، وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل من كتب المالكية أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام. أي لو اجتمع أهل ناحية من النواحي قالوا ما نضحي، طيب قالوا ما نضحي، لماذا لا تضحون؟ قالوا هي سنة، ولم يضحي واحد منهم، لا كبيرهم ولا صغيرهم ولا شيخهم ولا جاهلهم ولا ذكرهم ولا أنثاهم، ناحية كاملة، قل محافظة كاملة، قل دولة وما أشبه ذلك، اجتمعوا على عدم الأضحية. في كتب المالكية أنهم يقاتلون حتى يضحي بعضهم، لأنها من شعائر الإسلام، لأن تركها مع قدرتهم عليها دليل على تهاونهم بشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة وإن كانت غير واجبة. أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ما هو الشاهد؟ وانحر يدل على الأمر، فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، نهاه عن أن يأتي للصلاة، فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة قال في فتح الباري ورجاله ثقات. قال في فتح الباري ورجاله ثقات. قال الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. قال في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. الشاهد: إن على، وعلى تفيد الوجوب لأنها تدل على الاستعلاء. إن على كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. الشاهد: فليذبح أمر بالذبح. قال: هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا. فأجابوا عن الدليل الأول فصل لربك وانحر بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، يعني إذا صليت تضع يدك تحت نحرك، هذا ضعيف. وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال يمنع الاستدلال، يمتنع الاستدلال. وإذا قلنا إن المراد الظاهر في الآية وانحر الذي هو النسك بدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهنا قال فصلي لربك وانحر، فهما آيتان في باب واحد، فإذن المراد بالنحر الذبح. قال وإذا قلنا إن المراد بها نحر القربان أي الذبح تقربا إلى الله كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع. فصل لربك وانحر أي انحر، إذا نحرت لله، ليس المراد الأمر بالنحر وإنما المراد الإخلاص لله، متى ما ذبحت ونحرت انحر لله، فيكون الأمر مسلط على الجار المجرور لربك، والمعنى أخلص لربك في نحرك كما أنك تخلص لربك في صلاتك. وذلك أن من الصلاة ما هو فرض وما هو مستحب، ومن النحر ما هو فرض وما هو مستحب، ولا يتعين أن يكون دليلا على أن الأضحية واجبة. هو دليل على وجوب النحر لله كما هو دليل على وجوب الصلاة لله، وأن من صرف الصلاة لغير النحر لغير الله ذبح لغير الله فكمن صلى لغير الله لا فرق، ويكون مشركا، فيجب أن يخلص لله عز وجل في نحره كما يخلص لله عز وجل في صلاته. والصلاة منها فرض ومنها مستحب، والنحر منه فرض ومنه مستحب، ولم يتعين أن النحر هنا هو النحر في يوم العيد، فلا يدل على الوجوب. قال وإذا قلنا إن المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية، فهو أمر مطلق يحصل بامتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية أو هدي أو عقيقة أو ولو مرة واحدة، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام. هذا تقرير جوابهم عن الآية. وعندي الشيخ يقول وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث صار مبينا للآية، وسيأتي الدليل الثالث قد مر بنا الدليل الثالث، وهو استدلالهم بقوله يا أيها الناس إن على كل أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. قال الشيخ رحمه الله وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث صار مبينا للآية وصارت حجة على الوجوب، والله أعلم. وقد يقال إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي وهو الكوثر، إن أعطيناك الكوثر الذي لم يعطه أحدا غيره، بدليل ترتيبه عليه بالفاء إن أعطيناك الكوثر فصلي أي يا أيها النبي لربك وانحر. قال وبدليل ما يأتي في الدليل الأول القائلين بعدم الوجوب، وأجابوا عن الدليل الثاني بأن الراجح أنه موقوف. الدليل الثاني هو من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث أبي هريرة. قالوا الراجح أنه موقوف، ولعل أبا هريرة قاله حين كان واليا على المدينة، قال في بلوغ المرام رجح الأئمة وقفه انتهى، لكن قال في الدراية إن الذي رفعه ثقة، حتى ولو كان الذي رفعه ثقة فإنه يخضع لمسألة الشذوذ، هل هو شاذ أم غير شاذ. قال الشيخ ابن عثيمين قلت وإذا كان الذي رفعه ثقة، فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع لأنه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، لكن قال في الفتح إنه ليس صريحا في الإيجاب، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على القول بأنه موقوف على أبي هريرة فلا يدل على الوجوب، لأنه قول لصحابي وليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بأنه مرفوع يقول الشيخ أيضا قالوا ليس دالا على الوجوب، ليس بصريح في الإجاب، إذ يحتمل أن منعه من الصلاة وحرمانه من حضور الصلاة أن منعه من المسجد لا لم يكن مسجدا إنما كان مصلى خارج المسجد، وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة، يكون من باب الزجر، والزجر قد يكون على ترك سنة مؤكدة وإن لم تكن واجبة، كما قال بعض الأئمة: من ترك صلاة الوتر فلا تقبل شهادته، مع أنه لم يترك واجبا، ترك مستحبا، لكن لما كان الوتر سنة مؤكدة صار يزجر من تركه بأنه لا تقبل شهادته. قال: لكن من أجل تأكدها، لكن هو ظاهر في الإجاب ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. هذه الآن فوائد، فائدتان ذكرهما الشيخ رحمه الله: الفائدة الأولى فيها نظر، والفائدة الثانية صحيحة. أما الفائدة الأولى التي فيها نظر فهي قوله: إن الذي رفعه ثقة، وإنه عند المحدثين إذا تعارض الرفع مع الوقف وكان الذي رفع ثقة فإنه يؤخذ بالرفع، لأن الذي رفع عنده زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة. هذا الكلام فيه نظر عند المحققين من المحدثين، كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر. ما معنى الرفع وما معنى الوقف؟ أي هل هو من قول أبي هريرة قال رسول الله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ أو أن أبا هريرة نفسه هو الذي قال هذا لما كان واليا على المدينة فقال للناس: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ هل هو من قول الصحابي أم الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأئمة رجحوا وقفه، أي أنه من قول أبي هريرة، فليس دليلا على الوجوب، إنما هو دليل على أحد أمرين: إما على السنة المؤكدة كما هو مذهب الجمهور، أو على أن مذهب أبي هريرة الوجوب، على أن مذهب أبي هريرة الوجوب. وهذه الفائدة انتبه لها، ستحتاجها في موضع آخر، لأن ابن حزم وغيره قالوا: لا يعرف عن أحد من الصحابة القول بوجوب الأضحية. هذا منتقد، فإن ظاهر قول أبي هريرة على القول بأنه موقوف عليه يدل على أنه يرى الوجوب. طيب، الفائدة الثانية التي أفادنا الشيخ في قوله: من ضحى، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يقول: هذه الظاهر أنه يريد الوجوب، لكن هناك احتمال أن يكون للزجر، أن يكون كذا، أن يكون كذا، ليست نصا في الوجوب. قال الشيخ: ليس من شرط الوجوب أن يكون الدليل نصا. ما معنى نصا؟ لا يحتمل غيره، كقوله عليه الصلاة والسلام، كقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة نص على الوجوب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذه نص في الوجوب، نص في الفريضة. وهذا الحديث ليس فيه الأضحية واجبة، وإنما فيه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فظاهره أنه يلزمهم بالأضحية وأنه يدل على الوجوب، هذا على القول بأن الحديث مرفوع، هذا ظاهره. والقول الثاني أو الاحتمال الآخر أنه يدل على العقوبة والشدة على من لم يضحي وإن لم يكن ماذا؟ واجبا، إنما لأجل ماذا؟ لأجل الشدة على من تهاون في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله: وأجاب عن الدليل الثالث بأن أحد رواته. طيب، لما قلنا في قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن زيادة الثقة مقبولة، ماذا قلنا؟ قلنا: هذا ليس قول المحققين من المحدثين. فما هو قولهم؟ قولهم أنهم يعملون القرائن ويدرسون تلك الزيادة دراسة مستقلة، فما خلصوا به من القرائن عملوا به، فقد يخلص المحدث بأن الزيادة مقبولة، وقد يخلص إلى أن الزيادة شاذة، فيعمل ما دلت عليه القرائن وما خلص إليه اجتهاده. أنا عنده كتاب النزهة قريب، لأن هناك كلاما جميلا للحافظ رحمه الله كنا نحب أن نقرأه. أين الذين درسوا النزهة؟ هنا موجود، هات. طيب، هذا الكتاب موجود، وهذا الكلام يحتاج أن تكتبه حتى تعرف قول المحققين. هذه طبعة أخرى غير التي معي، 224. طيب، قد قلنا لكم اكتبوه وضعوه في مكان في الكلام على زيادة الثقة. طيب، إن شاء الله انظروه في عند الكلام ماذا؟ طيب، لحظة، في الكلام على الزيادة، حكم زيادة الثقة، لكن أين ذكرها هنا صاحبنا هذا؟ طبعا التي تحقيق الأخ تركي. قال الحافظ رحمه الله: قال والمنقول في الكلام على حكم زيادة الثقة، قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، يعني عن أهل الحديث، من أهل الحديث إلا هؤلاء وأمثالهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وإنما اعتبر ماذا؟ اعتبر الترجيح. طيب، نقرأ ونقف إلى مكان معين ونكمل في الغد إن شاء الله تعالى. قال وأجاب عن الدليل الثالث بأن أحد رواته أبو رملة عامر قال في التقريب لا يعرف، وقال الخطابي مجهول والحديث ضعيف المخرج، وقال المعافري هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. قلت وقد سبق أن صاحب الفتح وصف سنده بالقوة، لكنه قال لا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية، إن على أهل كل بيت في كل سنة أضحية وعتيرة. قال وقد سبق الجواب أنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة، أبو رملة عامر مجهول، إذن الحديث فيه ضعف. وأجاب عن الدليل الرابع بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها فليذبح مكانها أخرى، وهو ظاهر لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو أوجب أضحية ثم تعدى أو فرط فيها أو ذبحها على وجه لا تجزئ أضحية لوجب عليه ذبح بدلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فهو أمر يكون الذبح فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية. هذه أدلة من قال بالوجوب مع الرد عليها. أدلة القائلين بعدم الوجوب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومن الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ به بعد بعيد صلاة المغرب، لأنه لن يكون هناك حديث أن يقرأ من صحيح البخاري. إذا قرأ بعض الأولاد حديثا ونحن ما سنتأخر إن شاء الله تعالى، لأننا سنقرأ الوقت كله في أحكام الأضحية حتى نكملها إن شاء الله تعالى في هذه الأيام القليلة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.